السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا أيها الأحبة حول القراءة في رسالة علامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، المرسومة بالقواعد الحسان. ووصلنا إلى القاعدة 13. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة كتاب القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. القاعدة 13: طريقة القرآن في الحجاز والمجادلة مع أهل الأديان الكافرة. قد أمر الله بالمجادلة التي هي أحسن.
هذه قاعدة مباركة كالقواعد السابقة، وهي في طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة. ولما كان أهل الأديان الباطلة لا يخلو منهم عصر، فإن طالب العلم في حاجة ماسة إلى معرفة طريقة القرآن في مجادلة هؤلاء. وكلمة طريقة القرآن سبقت معنا، طريقة القرآن في إثبات التوحيد، طريقة القرآن في إثبات النبوة، طريقة القرآن في إثبات المعاد. لماذا طريقة القرآن؟ لأن طريقة القرآن أنجح طريق وأسلم طريق، أنجح وأسلم وأخطر طريق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بالقرآن. وقد قال سبحانه: قل فلله الحجة البالغة. فلو أن طالب العلم انتبه إلى طريقة القرآن في مثل هذه التقريرات كانت تقريراته غاية في القوة. فما طريقة القرآن في إثبات التوحيد؟ سبقت القاعدة. ما طريقة القرآن في إثبات النبوة؟ سبقت القاعدة. ما طريقة القرآن في مجادلة أهل الأديان الباطلة؟ لا بد أن تنتبه إليها، فإن الإنسان قد يسلك طرقا في مجادلة أهل الأديان الباطلة، وهي طرق صحيح لا إشكال فيها، لكن أنجع ما يكون من طرق وأقوى ما يكون من أساليب هذه الطرق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. نعم. وهذا يدل على أن هناك أديان باطلة، وأصل الدين هو جملة ما يعتقده الإنسان ويدين به سواء كان حقا أو كان باطلا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لكم دينكم ولي دين. فسمى ما عليه المشركين، سماه دينا. فأصل الدين ما يدين به الإنسان وما يتخذ من طريقة ومسلك، هذا يسمى دينا، هذا يسمى دينا سواء كان حقا أم باطلا. كل من يتدين الله سبحانه وتعالى بغير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو صاحب دين باطل وطريقة فاسدة. فما هي طريقة القرآن في مجادلة أهل الأديان الباطلة؟ أهل الأديان الباطلة الآن طبعا التي الأديان التي يدين بها أصحابها غير دين الإسلام، ولو كانت اليهودية أو النصرانية. وكذلك يدخل في أهل الأديان الباطلة كل من يتدين بشيء شيوعية، المجوسية، الإلحادية، كل هؤلاء الذين يزعمون أشياء هم عليها، فكيف نجادلهم؟ كيف نجادلهم؟ كيف نناقشهم؟ كيف نخاصمهم؟ بأن ما هم عليه باطل وبأنه لا يسعهم إلا الدخول في الإسلام. نعم. المجادلة دائما ينص الله عز وجل عليها بقيد بالتي هي أحسن. متى تكون المجادلة بالتي هي أحسن؟ المجادلة بالتي هي أحسن هي المجادلة بالطرق الشرعية، فهذه المجادلة بالتي هي أحسن. فإن خرجت المجادلة عن الحد المشروع إلى الحد الممنوع كانت مجادلة بالباطل، ولهذا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه في آيات القرآن عن الجدال فمعناه الجدال بالباطل، وما أمر الله سبحانه وتعالى فيه بالمجادلة فهي المجادلة بالحق. قال سبحانه: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. بعض الناس لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر في الحج، وإذا حصل بينه وبين أخيه نقاش في مسألة علمية قال: يا أخي اسكت، احنا في الحج ونحن منهون عن الجدال. هذا فهم خاطئ. مقصود الجدال الذي لا فائدة فيه وهو الجدال غير المشروع، تجادل بالباطل، هذا هو الجدال الذي يمنع الإنسان منه في الحج وفي غير الحج. أما الجدال بالحق، تبيين الحق، إيضاحه، فإن ذلك قد يكون واجبا على الإنسان أن يبين الحق بدليله، وهذه المجادلة بالتي أحسن. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمجادلة إظهار الحق بدليل، تسنيد شبهات الباطل وبيان بطلانها والرد عليها من الكتاب ومن السنة. هذا الجدال الذي نص الله سبحانه وتعالى عليه بقوله: بالتي هي أحسن. فالمجادلة بالتي هي أحسن هي المجادلة المشروعة، ما عدا ذلك جدال لا فائدة فيه. نعم.
ومن تأمل الطرق التي نصر الله المحاجة بها أعلم المؤمنين على سيد رسله، وهذا من أول الحجج وأقواها وأقوامها وأدلها على إحصاء الحق وإثبات الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إبعاد.
نعم.
فتأمل محجة الرسل ما على بهم وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه المنفرد بالربوبية، من جهة أنه المنفرد بالربوبية والمتوكل بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماء والأبصار والعقول والأوصاف وذلك وأوصاف النعم، كما أنه المنفرد بيصح بهم، وأن أحدا من الخلق ليس يقدر على وضع ولا فتح ولا ضار ولا نفع، فإنه بمجرد معرفة العدل ذلك واعترافه به لا بد أن ينقاد الدين الحق الذي به تهيئ النعم، وهو الطريق الوحيد لشكرها. وكثيرا ما يحج على المشركين في شركهم وعبادتهم لآلهتهم من دون ربهم بإلزامهم باعترافهم بربوبيته وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء، فيتعين أن يكون هو المعبود وحده.
نعم، هذه طريقة القرآن. فطريقة القرآن في مدافعة باطل هؤلاء وما هم عليه تقريرهم بنعم الله تبارك وتعالى عليهم وآلائه، يعني لفت أنظارهم إلى ربوبيته سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يشك فيه أحد على الإطلاق. فمن الذي أنعم عليهم بهذه النعم الظاهرة والباطنة من سماء وأرض ومطر وإنبات، كل ذلك من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يجحده الكافرون بل يقررونه، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم قل ما يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. تقرير هذا في نفوسهم يلزم منه إبطال ما هم عليه ودعوتهم إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية والإلهية. يبقى ذكر تقرير توحيد الربوبية ليدخل به إلى تقرير توحيد الألوهية. هذه طريقة القرآن. يبقى طريقة القرآن لما تجي تناقش هؤلاء وتبين باطلهم وأن معبوداتهم باطلة تبينها كيف؟ أذكر آلاء الله سبحانه وتعالى في الكون ونعم الله عز وجل. إذا قرروا أن هذه من عند الله فقل لهم يبقى إلزام بسيط جدا. إذا أمنتم أنها من عند الله تبارك وتعالى إذن كما أنه لا خالق لها إلا هو ولا موجب له إلا هو يتعين أن يكون لا معبود لكم إلا الله سبحانه وتعالى. وحينها يتبين جحودهم لو أنكروا قالوا لا كيف تجعل الآلهة إلها واحدا. طيب هي ليس هنا آلهة أصلا حتى تكون إلها واحدا إنما إلهكم إله واحد إنما هذه الآلهة من اختراعكم أنتم أنتم الذين ألهتموها وعبدتموها أما الإله فهو واحد ما نجعل الآلهة إلها واحدا إنما هو إله واحد أصلا إنما هذه الآلهة أنتم اخترعتموها ولهتموها من عندكم وإلا فماذا صنعت هذه الآلهة أي خلق خلقته وأي رزق أتت به العباد وأي نقمة دفعتها عنكم حتى إنكم لتقولون أنتم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. طيب طالما لكم ما عبدتموهم إلا ليقربكم إلى الله زلفى فإن الله الذي تريدون التقرب منه قد نهاكم عن ذلك وأمركم بإفراده بالعبادة والطاعة فعلم لا تستجيبون. نعم
انظر إلى هذا البرهان كي تنتقل الذكر منه بأول جولة إلى أنه لا تنتج عبادة إلا من هذا شأنه ذلك أن الآثار والربوبية ننادي بوجود الإخلاص له.
الله أكبر. نعم آثار ربوبية الله سبحانه وتعالى تنادي بوجوب الإخلاص له لو كانوا يعقلون. ولهذا قال سبحانه كم من الآيات يقول أفلا تتقون أفلا تذكرون أفلا تعقلون يعني كيف يغيب هذا عنكم. مثل الآن الملاحدة الذين بلغوا الغاية في إتقان أمور دنياهم كل شيء اختراعات وكل شيء كذا وعقول فذة في مثل هذه الأبواب فذة نحن عيال عليهم في كثير من الأبواب مخترعات والنظر في الكون هذا وتسخير ما جعله الله عز وجل في الكون لإسعاد أنفسهم بأمور يخترعونها وينتجونها ومع ذلك عطلوا عقولهم عن الإقرار بأعظم حقيقة في الكون وهي عبودية الله رب العالمين سبحانه وتعالى. سبحان الله يعني عقلي يخترع هذا وعقلي يكتشف هذا الاكتشاف كله ألا يعلم هذه الحقيقة العظيمة وهي أن لهذا الكون إله ينبغي أن يعبد. جحود. وقد لفت الله عز وجل أنظار إلى ذلك بأبسط صور لا بصور معقدة ولا شيء. أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم النار التي تورون كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ولئن سألتهم من خلقهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض هذه تقريرات انتبهوا إليها التفتوا إليها. أين عقولكم يا أيها الناس ضروا يا مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو سمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. أمثلة كثيرة في القرآن وتوجيهات كثيرة جدا في القرآن ولفت الأنظار إلى هذا لكن سبحان الله فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هناك حجب تحول بين الإنسان وبين
الهداية بهذا مع وضوح هذا. يعني لو لم يكن يا إخوان عندنا آيات شرعية، لو ما في آيات شرعية تدل على الإيمان بالله وحده لا كفت الآيات الكونية هذه. كما قال الأعرابي قبل أن ينزل القرآن، البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وصف الخبير؟ من غير القرآن ولا حاجة، من غير القرآن ولا شيء. نعم.
ويجادل المبتلين أيضا في عيب آلهتهم وأنها ناشطة من كل وجه لا تغني عن نفسها فرقا عن عابديها شيئا، ويقيم الأدلة على أهل الكتاب.
هذه نعم من الأدلة أيضا أو من طرق القرآن في مجادلة أهل الأديان الباطلة. أنتم تعبدون ماذا؟ أحجارا وأشجارا وأوثانا وأصناما. أي كمال فيها؟ سبحان الله، أي كمال فيها؟ وقد صنعتموه أنتم بأيديكم، أنتم الذين صنعتم، فأي كمال فيها حتى تعبد؟ أنتم الذين صنعتموه. وبإمكان الواحد أن يكسرها وأن يعدل في إله فيجعله أكبر شيئا وأصغر شيئا، ويجعل له أنفا كبيرا وأذنا صغيرا كما يحلو له، كما يحلو، كما كان عمر رضي الله عنه يخبر أنه يصنع الإله من العجل فإذا جاء أكله. هذه آلهته، أي كمال فيه؟ ولها قدر إبراهيم عليه السلام البرهان العقل على ذلك العمل، حينما عمد إلى آلهتهم فجعلهم جذابا لهم إلا كبيرا، فجعلهم جذابا إلا كبيرا لو نعلم لا يرجعوا. وجاء وجد كل هذه المتحطمة قد حطمة، آلهة لا تمنع عن نفسها شيء، ولو جاء الإنسان فبال على رأس الإله لما دفعه ولما منعه. أي كمال نعبد هؤلاء ونتوجه بالعبادة إلى هؤلاء ونصرف العبادة لهؤلاء وندعو رب الكون هذا الذي ما من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى. سبحان الله، عقول يعني ما أجحدها، ما أجحد هذه العقول مع بيان هذه البراهين ومع بيان هذه الحجج العظيمة جدا التي كثرت في القرآن وكثرت في الكون. ولهذا كان التدبر، تدبر الآيات الكونية من الإيمان. حتى أنت يا موحد، حتى أنت يا الموحد لا بد من نظر في الآيات الكونية، فإن النظر في الآيات الكونية يثقل إيمان العبد ويزيد إيمان العبد. وكلما طالع الإنسان ما في الكون كلما كان أثبت الإيمان وأمكن له وانتقل من الآيات الشرعية التي تدل على عظمة خلق الله سبحانه وتعالى إلى هذه الآيات. ولهذا إذا الإنسان مثلا شاهد بعض الأشياء التي فيها إعجاز يعني علمي في بيان عظمة خلق الله لا شك أنه يزيد إيمانه. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإذا انتقل الإنسان من علم اليقين إلى عين اليقين لا شك أن هذا يثقل الإيمان ويجعل الإيمان يعني كأنه يعاين تماما. نعم.
ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأن لهم من سوادق المخالفات ورسلهم ما لا يستقر معه مخالفتهم لرسوله القاتم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء مصدقا لما سبقه من الرسالات التي نقصدها جميعا واجب، وهو فك اقدار التقليد عن قلوب بني ادم لينتفعوا بتحريم وادخالهم وأسئلتهم بالتفكر في ايات ربهم، فيعرفوا بذلك انه الاله الحق وان كل ما اتخذه الناس بوجه شياطين الانس والجن من الهه فلا يخرج شيء منها عن ان يكون اثرا من اثار هذه الايات، وانها لذلك لا تلد باي وجه لمشاركه ربها وخالقها في خلافه، ولا ينبغي ان تعطى الا حقها في المشروطيه والعبوديه.
كلام الشيخ السعدي رحمه الله حقيقة كلام ثقيل، كلام ثقيل. يقول التي كان مقصدها واحدا هي الرسالات، وهو فك أغلال التقليد عن قلوب بني آدم. فك أغلال التقليد، إن وجدنا آباءنا على أمة، هتفضل فيها على طول إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون مقتدون، وهذا الجيل ينتهي ويأتي جيل آخر إن وجدنا آباءنا على أمة. ما هو آباءكم اللي كانوا بيقولوا ما آباءكم على علم وعلى دين، وينتهي هذا الجيل ويأتي الجيل اللي بعده إن وجدنا آباءنا على أمة، كل ما يأتي جيل إن وجدنا آباءنا على أمة. أهذا هو الدين؟ لهذا يقول جاءت هذه الرسالات لمعنى ولمقصد عظيم، وهو فك أغلال التقليد عن قلوب بني آدم لينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم، سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم. ولهذا قال سبحانه لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون. التقليد وهذا الأعمى لا يفيد، لا يفيد. حتى العلماء قالوا التقليد في الإيمان لا ينفع إذا لم يكن عند الإنسان برهان بالرب الذي يعبده ولا إيمان بالرب الذي يعبده، وإنما يكون حاله أما وجد أباه يقول ربنا الله ودين الإسلام ونبينا محمد، وهو قد تبعه مقلدا ولا يدري أي دليل لن على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الشهادة وعلى الإسلام، وإنما كان كما يقول الرجل في قبره سمعت الناس يقولون قوله، فهذا لا ينتفع بإيمان، لا ينتفع بإيمان. فيمنع التقليد في الدين على هذا الوصف. فجاءت هذه الرسالات لتفك أغلال هذا التقليد وتسلم لحقيقة أن الله سبحانه هو المتفرد بالعبودية وهو المستحق، ولا ينبغي أن تعطى هذه الآلهة المزعومة إلا حقها في المخلوقية والعبودية. عيسى عبد، عزير عبد، الملائكة عباد مكرمون خلقهم الله عز وجل لعبادته وطاعته، كل هؤلاء مربوبون. الرسل والأنبياء عبيد لله عز وجل، لا ينتقل واحد من هؤلاء جميعا إلى أن يكون ربا أو معبودا. كيف هذا؟ إن هذا له الجحود بعين، الرب رب والعبد عبد، النبي صلى الله عليه وسلم عبد، كرمه الله عز وجل بأعلى أنواع العبودية نعم، لكنه عبد. قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا يستغاث به، كما جاء عند الطبراني، ما شاء الله وشئ، قال قل ما شاء الله وحده. سبحان الله، شوف تقرير النبي لجناب التوحيد وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على جناب التوحيد، ولا ينفذ هذا إلى الأمة. قل ما شاء الله وحده، كل نبي قال اعبدوا الله ما لكم إليه غيره. الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقون بالقول، يخافون ربهم من فوقهم. لا ينتقل المخلوق خالقا أبدا ولا المربوب ربا. عقول في غاية السفه، سبحان الله، تلك العقول تتوجه إلى هذه الأحجار وإلى هذه الأشجار، يذهب إلى الحسين ويدعوه من دون الله، ما الفائدة؟ فرح إلى من؟ يا رجل روح إلى رجل انتفع به في الحياة، انتفع به، كلم واحد شوفك عارف ابنك راح الحسين يعملك هذا الواحد تنتفع به، روح لواحد يتوسط لك في نقلك من مكان إلى مكان في الوظيفة، أو يتوسط لك في وظيفة معينة، ماذا يصنع لك البدوي؟ البدوي ميت، الحسين ميت، ميت، أموات غير أحياء ولا يشعرون أيام يبعثون. لكن السبنة الذين حول هذه القبور وعلى رأسهم من ينتسب العلم، أعظم السبنة، ليس أعظم السبنة أصحاب العمائم الخضراء ولا الرايات الحمراء والخضراء، هؤلاء في نظر الناس بلهاء، لكن أعظم السبنة الذين يزين بهم الشرك في الأمة هؤلاء الذين يزينون للناس أمثال هذا تحت دعوة أن هذا من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمحبة الصالحين. محبة الصالحين الحسين والحسين وزينب يا زينب ونفيسة يا نفيسة. ليس قضية واحدة من هذه القضايا تؤرق مضاجع هؤلاء، إنما قضية النقاب، إنما قضية الحجاب، إنما قضية اللحية، إنما قضية هذا، إنما قضية الختان، إنما قضية هذه القضايا التي تؤرق المضاجع الأمة، يعني حيرانة في هذه القضايا. فنحتاج إلى أقوالهم حتى يسطرونها على صفحات الجرائد فيزدادون بذلك إغواء للناس. سبحان الله، ألا يدري هؤلاء أنهم موقوفون بين يدي ربهم؟ لو أن الإنسان فجر بالمعاصي أهون 1000 مرة من أن يفجر بتبديل دين الله وبالتلبيس على عباد الله بدين الله سبحانه وتعالى. يا أخي اطلب المال بالسرقة، اطلب المال بالغصب، اطلب المال بأي وسيلة، وهذا ليس جائزا، لكن يرجى لك التوبة ويرجى لك الرجوع. لكن الإنسان يطلب الدنيا بكتم ما أنزله الله سبحانه وتعالى وتبديله وتغييره وتحريفه والإلحاد فيه من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ دنيا، خذ الدنيا بالمعاصي وليس جنسا، لكن على الأقل أن تصحب معقول. لكن الأمر الآخر خطير، خطير جدا. نعم.
وأن الخالق الذي ليس كمثله شيء هو الأكف بكل أنواع العبادة، وأن لا يعمل إلا لمن أحب وشرع، وينقض عدم أساء
المشركين. طبعا هذا السطر فيه شرط العباد. أولا هو المستحق العبادة. أي عبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا بما أحب وشرع. هذا ضابط العبادة في أخطر صوره، أحب وشرع. احمد الله يا أخوان على الهداية، احمد الله على الهداية. فإنكم ترون كثيرا من الناس يجلس الواحد من الصباح إلى آخر النهار ممسكا سيفا كان يجاهد في سبيل الله، ممسكا سيفا يتمايل يمنة ويسرى حتى يتصبب عرقا وينزل عرقه كالجمان من وجهه وهو ضال مضي. أي عبادة؟ اللي يحب الله ويرضاه، هذا البلح وهذا الجنون هو الذي يحب الله ويرضاه. فعله محمد صلى الله عليه وسلم، فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فعل من هذا؟ وهذا الذي يتمرغ عند قبور هؤلاء الصالحين، يتمرغ حول هذه القبور، وهذا الذي يدخل إليها ساجدا أحيانا، وهذا الذي لا يخرج منها إلا بظهره، ما يوليها ظهره وإنما يخرج بظهره حتى لا يلتفت إليها بظهره احتراما لها وتعظيم، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل هذا الذي يحب الله؟ لا يعد الله إلا بما أحب وشرع. هذه العباد في أخطر صورها. نحن الآن نجلس نعبد الله تبارك وتعالى بالتفقه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا من أعلى أنواع العباد. حينما تقوم تركع ركعتين ضحا عبادة أحبها الله وشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما تصلي الصلاة الخمس، تصوم رمضان، تزكي، تحج، تتصدق، تجاهد، تصل رحمك، كل هذه عبادات يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاه. فالعبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت على وفق هاتين الكلمتين أحب الله وشرع، مع كمال الذل والخضوع. مش تعبد الله بالمحبة وشرع وفقط، لا، لابد أن يكون ذلك مع كمال الحب والذل، لابد أن ينضاف إلى ذلك كمال الحب والذل لله سبحانه وتعالى. نعم.
ويظهر على رؤساء المشركين من بعاد الباطل بعرضهم الباطلة وتنقية لأنفسهم بالنور ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم ويشاورهم بتوضيح الحق وبيان مرضهم وأن صدقه صلى الله عليه وسلم وحقيقة تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له فهذا لا الصدق إلا الكذب وبعض الحق إلا الضلال وهذا
هذا انتبهتم إلى هذه المسألة أيضا من طرق القرآن الكريم في مجادلة أهل الباطل أن أهل الباطل دائما كيف يروجون باطلهم دليل ما عندهم دليل كتب مصنفة قوية تقنع الناس ما عندهم ماذا يصنعون يأتون إلى دعاتهم ورؤسائهم فيعمدون إلى تزكيتهم بالباطل فيزكونهم وإذا تمت التزكية حصل تمرير الباطل لأن الناس لا يدققون في هذا ولهذا من مذاهب أو من أصول هذه المذاهب الهدامة أنهم يزكون رؤساءهم ويسبون من خالفه يجي على رئيسه السارق اللص الجاهل يقول لك ده تلميذ ده على علم لم يؤته احد ابدا ده هذا الرجل على عباده وعلى انا رايته يفعل كذا ويزعمون اشياء لترفق ما هو ما عنده علم ولا عنده شيء يقنع به الناس ليرتق هذا الرجل الذي هو في أكثر البركات ليرتفع درجة عنده ده عمل وسوى ده بنى ده شيد ده ساعد ده هذا الرجل كذا ده هذا الرجل عنده علم ده مرة ناظر ده مرة جادل ويأتي إلى دعاة الحق الذين يعارضونه ثم يسبونهم ده هذا الرجل كذا ده هذا الرجل ما تعلم ده هذا الرجل ما عنده شيء ده هذا الرجل يلبس ده هذا الرجل عنده من الفساد كذا وكذا ده هذا الرجل قال كذا يعمدون إلى أصحاب الحق فيشوهون صورته كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والجنون والكذب فلبهاته دليلا واحدا ما فيش دليل إنما هو الافتراء فدل هذا على أن أهل الباطل دائما على ذلك ومش لازم يكونوا كفار كذلك من تبعهم من هذه الأمة بهذا المنهج فعنده أصل نصول هؤلاء يأتي إلى مشايخه يأتي إلى من يتبعه يرفع القدر إلى السماء وهو لا يستحق أو يكون عنده شيء لكنه يبالغ فيه ويأتي إلى أهل العلم الراسخين ثم يشوه صورهم حتى يذهب الناس فيه لأنه ما عنده طريقة يرد عليهم ما عنده علم يرد على ما عندهم بعلم ما عنده وهو لا يريد أن تنتشر دعوته ماذا يصنع يعمل إليه بالإيه بالإفتراء وهذا الموجود في هذا العصر في كل الطوائف المنحرفة جميع الطوائف المنحرفة على وجه الأرض إنما تعمد إليه إلى هذا الغرب يستعمل سلاحه ضد المسلمين بأن نبي الإسلام هذا نبي إرهابي نبي دموي الإسلام دين سفك للدماء الإسلام انتشر بالسيف الإسلام يشجع الرق الإسلام كل هذا افتراء ولا لا كل هذا افتراء ليه حتى يزهد أتباعه في الدخول في الإسلام ويحول بينهم وبين الدخول في الإسلام وقل من يبحث عن الحق كذلك من هذه الطوائف المسلمة التي تنتمي إلى أمة الإسلام فإنها تعمل إلى جميع أنواع إلى جميع من يعارضها بالافتراء والكذب أهل السنة بما وسموا في نظر المبتدعة وسموا أيضا بأقبح الألفاظ دول مجسمة دول حشوية دول كذا دول لا يعرفون مراد الله سبحانه وتعالى من النصوص حتى يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن طريقة الخلف أعلم وأحسن وطريقة السلف هذه أسلم طبعا هم لا يمدحون الآن يمدحون ولا يذمون؟ ها؟ يذمون زي الشيخ فلان، والله الشيخ فلان كويس يعني يستفاد منه، لكن في حاجات طبعا ده من الغزو الفكري ومن الفقه الواقع مشايخ ما درسوش الحاجات دي، لكن هو نعم صحيح إذا كنا نحتاج إلى فتوى في الطلاق، فتوى في البيوع، فتوى في كذا، نرجع لمشايخنا في دول. إنما الأشياء اللي تتعلق بالفكري وتتعلق بالمناهج للأسف الشديد ذلك الواقعهم وصل أزمانهم وكذا أخير أزماننا، وهم لا يطلعون على ما يكتبه الغرب وما يكتبه أعداء الدين وما يكتبه المخالفون في هذا، فنحن نرفع أقدارهم نعم، لكن ليس لهم في هذا، وهذا ذم شديد، هذا ذم شديد نعم.
وهذا الأمر في القرآن كثير، فإنه يثير في دعوة الفقر ورفض كل باطل فيه، ويجادله في وجوب تنزيل أمور منازلها، وأنه لا يليق أن يجعل من مخلوق العبد القطير العالم في كل وجه شيئا من خصوص الرب الخالق الغني الكامل لجميع الوجود.
الله أكبر.
وأن حساهم أن يأتوا بباب أو شريعة أهدى وأحسن من هذا الكتاب ومن هذه الشريعة، وأن يعلموا القرآن فيأتوا بمثله إن كانوا صادقين، ويأمر نبيه بمبادرة من ظهرت كبرته وعنايته فيسقطون عنها، لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا يخلف عن الهوى، وأنه
هذه من طرق أيضا مجادلة أهل الباطل، أن لا القرآن أمرهم بالمباهلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم باهلهم، وباهلهم يعني دعاهم للمباهلة، والمباهلة أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي هؤلاء ويرفعون أيديهم إلى الله أن يهلك صاحب الباطل. أنتم تقول نحن الباطل، فالتأتوا جميعا ادعوا أنفسكم وأبناءكم ونساءكم وتعالوا نرفع أيدينا إلى الله، ويهلك الله من كان على الباطل. فهل استجاب هؤلاء؟ أبدا ما استجاب هؤلاء بعلم أنهم على الباطل. زي شيخ الإسلام رحمه الله لما قال لهذا الرجل اللي يفعل أمام الناس شبه الخوارق يقذف نفسه في النار ويخرج ويقذف ويخرج من النار، فقال شيخ الإسلام تعال يلا أنا وأنت ندخل النار شريطة، أنت اغتسل وأدخل أنا وأنت في النار. طبعا لا يجوز الإنسان أن يقذف نفسه في النار، شيخ الإسلام يعلم هذا، لكن هذا لبيان الباطل. فقد يستثنى بعض الأمور كشرب خالد رضي الله عنه السم في بعض المواضع، قد يكون هذا من باب الإعجاز. قال العلماء وحين يكون الإنسان قد عظمت ثقته في الله سبحانه وتعالى أن النار لا تضره إن شاء الله وأن السم لا يضر، عظمت الثقة من أجل إظهار حق الذي لا يظهر إلا بهذا، فقال له تعال مش بتدخل النار وتخرج، تدخل وتخرج، تعال يلا اغتسل وأنا وأنت ندخل النار، فأبى أبى أن يفعل ذلك، فتبين الباطل الذي عليه هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم من المباهلة، أنتم تقولون إنكم على الحق وأنا على الباطل، طيب تعال، ودعاهم من المباهلة فأبوا، فدل هذا على بطلان ما هم عليه. كل هذه طرق لإبطال ما عليه هؤلاء من الباطل الذي هم عليه. نعم.
وفي الجملة يلتزم طريقة نافعة فيه إحقاق الحق وإحقاق الباطل إلا وقد رقمه القرآن على أكمل الوجود.
نعم، لهذا يتعين على من أراد أن يرد على أهل الباطل أن ينظر في طريقة القرآن. ومن أجل هذا فإننا لا ننصح كثيرا من الناس يدخل على النت ويتبع هذه المواقع التي فيها عرض لشبه في الإسلام فيرد على هؤلاء. نقول لا ينبغي أن ترد على هؤلاء إلا إذا كان عندك علم تدفع بهذه الشبهات، كن عندك علم راسخ ليس الثقافة العامة، يكون عندك علم راسخ فرد على هؤلاء. والعلم الراسخ إنما ينبني على معرفة ما قلناه الآن من طرق القرآن في مجادلة أهل الباطل، إنما ممكن إنسان يدخل على هذه المواقع وهذه الغرف يحسب أنه يحسن صنعا ويرد عن الإسلام، وليس مستوي العود مؤصل العلم، فقد يقع في شركه. ولهذا بعض شبابنا الآن حصل عنده تميع لأنه دخل وليس مؤهلا بدعوى أنه يدافع عن الإسلام وكذا، وليس مؤهلا فيقع في شرك هؤلاء. إذا كان الأئمة الكبار أعرضوا عن مناظرة أصحاب الباطل إلا بقدر، إنما مثل هذه الأشياء لما تفتح ويدخل عليها الناس ولهم أصحاب الثقافات العامة قد يناقش أو قد يقول واحد من هؤلاء بأن ما عليه هؤلاء حق. نعم.